بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليك.
آمين جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب بيع العبد الزاني. وقال شريح: إن شاء رد من الزنا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني سعيد المقبوري عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب عليها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. قوله: باب بيع العبد الزاني، أي جوازه مع بيان عيبه. قوله: وقال شريح: إن شاء رد من الزنا. وصله سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين أن رجلا اشترى من رجل جارية كانت فجرت ولم يعلم بذلك المشتري، فخاصمه إلى شريح فقال: إن شاء رد من الزنا. وإسناده صحيح. ثم أورد المصنف في الباب حديث: إذا زنت الأمة فليجلدها. الحديث أورده من وجهين، وشاهد الترجمة منه قوله في آخره: فليبيعها ولو بحبل من شعر، فإنه يدل على جواز بيع الزاني، ويشعر بأن الزنا عيب في المبيع لقوله: ولو بحبل من شعر. وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال: فائدة الأمر ببيع الأمة الزانية المبالغة في تقبيح فعلها، والإعلام بأن الأمة الزانية لا جزاء لها إلا البيع أبدا، وأنها لا تبقى عند سيد زجرا لها عن معاودة الزنا. ولعل ذلك يكون سببا لإعفافها، إما أن يزوجها المشتري أو يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته. قال رحمه الله: باب الشراء والبيع مع النساء. قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب عن الزهري، قال: عروة بن الزبير، قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتري واعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: ما بال الناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. قال: حدثنا حسان بن أبي عباد، قال: حدثنا همام، قال: سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع: حرا كان زوجها أو عبدا؟ فقال: ما يدريني. قوله: باب الشراء والبيع مع النساء. أورد فيه حديث عائشة وابن عمر في قصة شراء بريرة، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في الشروط إن شاء الله تعالى. وشاهد الترجمة منه قوله: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، لإشعاره بأن قصة المبايعة كانت مع الرجال، وكان الكلام في هذا مع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في آخر حديث ابن عمر: قلت لنافع إلى آخره، هو قول همام الراوي عنه. وسيأتي ذكر الاختلاف في زوج بريرة، هل كان حرا أو عبدا، في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. وحسان أول السند وقع عند المستملي ابن عباد وقع عند المستملي ابن أبي عباد، وعند غيره حسان بن حسان، وهما واحد. قال: باب هل يبيع حاضر لباب بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. ورخص فيه عطاء. فحدثنا علي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس سمعت جريرا رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. قوله باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه؟ قال ابن المنير وغيره حمل المصنف النهي عن بيع الحاضر للباد على معنى خاص وهو البيع بالأجر أخذا من تفسير ابن عباس وقوى ذلك بعموم أحاديث الدين النصيحة، لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبا، وإنما غرضه تحصيل الأجرة، فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للباد بغير أجرة من باب النصيحة. قلت ويؤيده ما سيأتي في بعض طرق الحديث المعلق أول أحاديث الباب. في بعض طرق الحديث المعلق أول أحاديث الباب، وكذلك ما أخرجه أبو داود من طريق سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على طلحة بن عبيد الله، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق انظر من يبايعك، فشاورني حتى
شاورني.
أمرك وأنهاك. نعم حسن الله. فشاورني حتى أمرك وأنهاك. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، وطرف من حديث وصله أحمد من حديث عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل
بعضهم
الرجل نعم صلى الله عليه وسلم يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له. ورواه البيهقي من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا مثله، وقد أخرجه مسلم من طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير بلفظ لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قوله ورخص فيه عطاء أي في بيع الحاضر للباد. وصله عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان عن أبي عن عبد الله بن عثمان أي ابن خيث خثيم أي ابن خثيم عن عطاء بن أبي رباح قال سألته عن أعرابي أبيع له فرخص لي. وأما ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد لأنه أراد أن يصيب المسلمون غرتهم، فأما اليوم فلا بأس. فقال عطاء لا يصلح اليوم. فقال مجاهد ما أرى أبا محمد إلا لو أتاه ظئر له من أهل البادية إلا سيبيع له. فالجمع بين الروايتين عن عطاء أن يحمل قوله هذا على كراهة التنزيه، ولهذا نسب إليه مجاهد ما نسب، وأخذ بقول مجاهد في ذلك أبو حنيفة وتمسكوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي، وحمل الجمهور حديث الدين النصيحة على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي فهو خاص فيقضي على العام، والنسخ لا يثبت بالاحتمال. وجمع البخاري بينهما بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة كالسمسار، وأما من ينصحه فيعلمه بأن السعر كذا مثلا فلا يدخل في النهي عنده والله أعلم. ثم أورد المصنف في الباب حديثين، أحدهما حديث جرير في النصح لكل مسلم وقد تقدم الكلام عليه في آخر كتاب الإيمان، والثاني حديث ابن عباس قوله حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد قوله لا تلقوا
قرأنا
الركبان زاد.
الحديثين.
نعم قرأت الأحاديث جميعا.
نعم.
قال قوله حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد قوله لا تلقوا الركبان، زاد الكشميهني في روايته للبيع زاد الكشميهني في روايته للبيع، وسيأتي الكلام عليه قريبا. قوله لا يكون له سمسارا بمهملتين، هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره. وفي هذا التفسير تعقب على من فسر الحاضر بالبادي بأن على من فسر الحاضر بالبادي بأن المراد نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئا يحتاج إليه أهل البلد، فهذا مذكور في كتب الحنفية. نعم. قال وقال غيرهم صورته أن يجيء البلد غريب بسلعته يريد بيعها، أن يجيء البلد غريب بسلعته يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه بلدي فيقول له ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر، فجعلوا الحكم منوطا بالبادي ومن شاركه في معناه. قال وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب، فألحق به من يشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بألا يبادر بالبيع. وهذا تفسير الشافعية والحنابلة، وجعل المالكية البداوة قيدا، وعن مالك لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه. قال فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق
بالبدوي أظنها دال ساكنة يعني البدو
بدو.
البدوي.
نعم أحسن الله إليك.
جميل.
وعن مالك لا يلتحق بالبدوي، لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه. قال فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك. قال ابن المنذر اختلفوا في هذا النهي، فالجمهور أنه على التحريم بشرط العلم بالنهي، وأن يكون المتاع المجلوب مما يحتاج إليه، وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي، فلو عرضه البدوي على الحضري لم يمنع. وزاد بعض الشافعية عموم الحاجة، وأن يظهر ببيع ذلك المتاع
يظهر
السعة فيه،
صحيح
أن يظهر
يظهر الساعة
السعة. نعم صلى الله عليه.
تمام.
وأن يظهر ببيع ذلك المتاع السعة في تلك البلد. قال ابن دقيق العيد أكثر هذه الشروط تدور بين اتباع المعنى أو اللفظ، والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء، فحيث يظهر يخصص النص أو يعم
يخصصوا أو يعمموا.
يعمم نعم صلى الله عليه. فحيث يظهر يخصص النص أو يعمم، وحيث يخفى فاتباع اللفظ أولى. فأما اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك فلا يقوم لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه، فإن الضرر الذي علل به النهي لا يفترق الحال فإن الضرر الذي علل به النهي لا يفترق الحال في الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه. وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه فمتوسط بين الظهور وعدمه، وأما اشتراط ظهور الساعة فكذلك أيضا لاحتمال أن يكون
عندي زاد
المقصود.
كلمة في البلد، وأما اشتراط ظهور الساعة في البلد فكذلك أيضا، وهي واضحة يعني من المقدمة.
نعم أحسن الله إليك.
تمام.
قال وأما اشتراط ظهور الساعة في البلد فكذلك أيضا لاحتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد، وأما اشتراط العلم بالنهي فلا إشكال فيه. وقال السبكي شرط حاجة الناس إليه معتبر، ولم يذكر جماعة عمومها، وإنما ذكره الرافعي تبعا للبغوي ويحتاج إلى دليل. واختلفوا أيضا فيما إذا وقع البيع مع وجود الشروط المذكورة هل يصح مع التحريم أو لا يصح، على القاعدة المشهورة باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وبه قال ابن عباس. قوله باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجد، وبه قال ابن عباس، أي حيث فسر ذلك بالسمسار كما في الحديث الذي قبله. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، كذا أورده من حديث ابن عمر ليس فيه التقييد بالأجر كما في الترجمة. قال ابن بطال أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجر ويجوز بغير أجر، واستدل على ذلك بقول ابن عباس، وكأنه قيد به مطلق حديث ابن عمر، قال وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي، وقال ليست الإشارة بيعا. وعن الليث وأبي حنيفة لا يشير عليه، لأنه إذا أشار عليه فقد باعه، وعند الشافعية في ذلك وجهان، والراجح منهما الجواز، لأنه إنما نهي عن البيع له وليست الإشارة بيعا، وقد ورد الأمر بنصحه فدل على جواز الإشارة. تنبيه: حديث ابن عمر فرد غريب لم أره إلا من رواية أبي علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي وعلى أبي نعيم، فلم يخرجه إلا من طريق البخاري، وليس وله أصل من حديث ابن عمر، أخرجه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وليس هو في الموطأ، قال البيهقي عدوه في أفراد الشافعي، وقد تبعه القعنبي عن مالك ثم ساقه بإسنادين إلى القعنبي. قال باب لا يشتري أو باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري، وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتع المرء على بيع أخيه ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهينا أن يبيع حاضر لباد. قوله باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، أي قياسا على البيع له، أي قياسا على البيع له، أو استعمالا للفظ في أو استعمالا للفظ البيع في البيع والشراء. قال ابن حبيب المالكي الشراء للبادي مثل البيع، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بيع على بعض، فإن معناه الشراء. وعن مالك في ذلك روايتان، قوله وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري، أما قول ابن سيرين فوصله أبو عوانة في صحيحه من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال لقيت أنس بن مالك فقلت لا يبيع حاضر لباد، أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال نعم. قال محمد وصدق إنها كلمة جامعة، وقد أخرجه أبو داود من طريق أبي بلال عن ابن سيرين عن أنس بلفظ كان يقال لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. وأما إبراهيم فهو النخعي، فلم أقف عنه كذلك صريحا، فلم أقف عنه
عند الشيخ شريف إيه؟
بسم الله. عفوا سيدنا، لم اسمع. عفوا، نعم.
نعم، فلم أقف عنه كذلك صريحة، هي عندي كذلك، لكن
نعم عندي.
بنفس النسخة بقى.
نعم سيدنا.
فكأنها والله أعلم فلم أقف عليه عنه كذلك صريح.
نعم، أحسن الله إليكم. قال قوله قال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء. هذا قاله إبراهيم استدلالا لما ذهب إليه من التسوية بين البيع والشراء في الكراهة. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين، أحدهما حديث أبي هريرة قوله عن ابن شهاب في رواية الإسماعيلي عن طريق أبي عاصم عن ابن
من
جريج.
طريقه
من من طريق أبي عاصم عن ابن جريج، أخبرني ابن شهاب قوله: لا يبتع المرء كذا للأكثر، وللكشميهني لا يبتاع، وهو خبر بمعنى النهي، وقد تقدم البحث فيه قبل بأبواب، وكذا على قوله: لا تناجشوا. ثانيهما حديث أنس قوله عن محمد هو ابن سيرين قوله: نهينا أن يبيع حاضر لباد. زاد مسلم والنسائي من طريق يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أنس: وإن كان أخاه أو أباه. ورواه أبو داود والنسائي من وجه آخر عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره. وعرف بهذه الرواية أن النهي المبهم في الرواية الأولى هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقوي المذهب الصحيح أن لقول الصحابي نهينا عن كذا حكم الرفع، وأنه في قوة قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم. باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود، لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا عبيد الله العمري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد. قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله: لا يبيعن حاضر لباد؟ فقال: لا يكون له سمسارا. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثني التيمي عن أبي عثمان بن عبد عن عبد الله عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال: من اشترى محفلة فله فليرد معها صاعا. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. قوله: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود، لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز. جزم المصنف بأن البيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفساد، لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه، لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه، فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الآتي ذكره. وأما كون صاحبه عاصيا آثما والاستدلال عليه بكونه خداعا فصحيح، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودا، لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان. والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة، ويمكن أن يحمل قول البخاري إن البيع مردود على ما إذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح، وقد تعقبه الإسماعيلي وألزمه التناقض ببيع المصرات فإن فيه خداعا، ومع ذلك لم يبطل البيع. وبكونه فصل في بيع الحاضر للبادي بين أن يبيع له بأجر أو
وبكونه
فصل.
فصل.
نعم، صلى الله عليه.
أمين.
وبكونه فصل في بيع الحاضر للبادي بين أن يبيع له بأجر أو بغير أجر. واستدل عليه أيضا بحديث حكيم بن حزام الماضي في بيع الخيار، ففيه: فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. قال: فلم يبطل بيعهما بالكذب والكتمان للعيب. وقد ورد بإسناد صحيح أن صاحب السلعة إذا باعها لمن تلقاه يصير بالخيار إذا دخل السوق. ثم ساقه من حديث أبي هريرة، قال ابن المنذر: جاز أبو حنيفة
الإمام
التلقي
العلائي
والتبيع.
رحمه الله تعالى له كتاب اسمه تحقيق المراد، في بحث هذه المسألة، وهي مسألة هل النهي يقتضي الفساد أو النهي لا يقتضي الفساد، وهكذا. والإمام العلائي معروف يعني بتحقيقه.
هو على مذاهب، يعني يبحثها في المذاهب كلها، أم هو على مذهب
هو
معين
شافعي،
مجاهد؟
نعم، ولكنه دعم لما بيبحث المسائل المفردة فبيبحثها على كل الأقوال الواردة فيها. وهو دائما يبحث من جهتين، من جهة الحديث وجهة الفقه، وهو يعني له نفس مثلي نفس ابن الجوزي مثلا في الترغيب والترهيب، ابن رجب مثلا في نفس الباب، ابن أبي الدنيا في المسائل دي، هو ذات النفس كده في مسائل الجمع بين الحديث والفقه، كأنه هو يأتي على مسائل معينة مختلف فيها فيفردها بالبحث، ويستقصي بقى في المسألة نفسها رغم دقتها من جهة الحديث ومن جهة الفقه بشمول وترجيح، دراسة وتحقيق.
نعم، أحسن الله إليك.
لا أدري هل في حد اعتنى بطباعة مجموع رسائل العلائي أم لا، لأن أما أنا فوقفت عليها مفردة، يعني جمعت منها يجي 7 8 9 في مسائل شتى يعني.
أحسن الله إليك.
كان الشيخ وائل بكر عمل 3 4 رسائل في كتاب واحد، لا في مجلدين، 3 4 مسائل في مجلدين. نعم
نعم، أحسن الله إليك.
نعم
بارك الله.
لكن هي
قال
حقيقة مثل مجموع رسائل ابن أبي الدنيا، مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي، مجموع رسائل هي حقيقة بأنها يعمل فيها مجموع رسائل العلائي.
بارك الله فيكم.
نعم جميل.
قال ابن المنذر: أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور. قلت: الذي في كتب الحنفية يكره التلقي في حالتين، أن يضر بأهل البلد وأن يلتبس السعر على الواردين. ثم اختلفوا، فقال الشافعي: من تلقاه فقد أساء، وصاحب السلعة بالخيار. وحجته حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. قلت: وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من طريق أيوب. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من طريق أيوب، وأخرجه مسلم من طريق هشام عن ابن سيرين بلفظ: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فإذا أتى سيده السوق.
نعم، آه صاحبه يعني
نعم، أحسن الله إليك.
مالكه.
نعم، أحسن الله إليك. فهو بالخيار. وقوله فهو بالخيار أي إذا قدم السوق وعلم السعر. وهل يثبت له مطلقا أو بشرط أن يقع له في البيع غبن؟ وجهان، أصحهما الأول، وبه قال الحنابلة. وظاهره أيضا أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه. قال ابن المنذر: وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة. وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي. قال: والحديث حجة للشافعي لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق. انتهى. واحتج مالك بحديث ابن عمر المذكور في آخر الباب، وسيأتي الكلام على ذلك. وقد ذكر المصنف في الباب 4 أحاديث، أولها حديث أبي هريرة، قوله: حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، قوله: عن سعيد بن أبي سعيد والمقبوري، قوله: عن التلقي، ظاهره منع التلقي مطلقا سواء كان قريبا أم بعيد، سواء كان لأجل الشراء منهم أم لا، وسيأتي البحث فيه. ثانيهما حديث ابن عباس، قوله: حدثنا عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى، قوله: سألت ابن عباس كذا، رواه مختصرا وليس فيه للتلقي ذكر، كأنه أشار على عادته إلى أصل الحديث. فقد سبق قبل بابين من وجه آخر عن معمر، وفي أوله: لا تلقوا الركبان. وكذا أخرجه مسلم من وجه آخر عن معمر، والقول في حديث ابن عباس كالقول في حديث أبي هريرة. وقوله لا تلقوا الركبان خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام يكونون عددا ركبانا، ولا مفهوم له، بل لو كان الجالب عددا مشاة أو واحدا راكبا أو ماشيا لم يختلف الحكم. وقوله للبيع يشمل البيع لهم والبيع منهم. ويفهم منه اشتراط قصد ذلك بالتلقي. فلو تلقى الركبان أحد للسلام أو الفرجة أو خرج لحاجة له فوجدهم فبايعهم، هل يتناوله النهي؟ فيه احتمال، فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك، وهو الأصح عند الشافعية. وشرط بعض الشافعية في النهي أن يبتدئ المتلقي فيطلب من الجالب البيع، فلو ابتدأ الجالب بطلب البيع فاشترى منه المتلقي لم يدخل في النهي. وذكر إمام الحرمين في صورة التلقي المحرم أن يكذب في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل، وذكر المتولي فيها أن يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الدخول، وذكر أبو إسحاق الشيرازي أن يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم. وقد يؤخذ من هذه التقييدات إثبات الخيار لمن وقعت له ولو لم يكن هناك تلقي، لكن صرح الشافعية أن كون إخباره كذبا ليس شرطا لثبوت الخيار، وإنما يثبت له الخيار إذا ظهر الغبن، فهو المعتبر وجودا وعدما. ثالثها حديث ابن مسعود، وقد مضى الكلام عليه في المصراة، والغرض منه هنا قوله ونهى عن تلقي البيوع، فإنه يقتضي تقييد النهي المطلق في التلقي بما إذا كان لأجل المبايعة. رابعها حديث ابن عمر، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده، فدلت الطريقة الثالثة وهي في الباب الذي يليه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع أن الوصول إلى أول السوق لا يلقى لا
يكفي.
لا لا يكفي
نعم.
سبحان الله عندي لا يلقى يلقى.
أن الوصول إلى أول السوق لا يكفي حتى يدخل السوق.
نعم وهو واضح سبحان الله. نعم، أن الوصول إلى أول السوق لا يكفي حتى يدخل السوق، وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وغيرهم، وصرح جماعة من الشافعية بأن منتهى النهي عن التلقي لا يدخل البلد سواء وصل إلى السوق أم لا. وعند المالكية في ذلك اختلاف كثير في حد التلقي. قوله ولا تلقوا السلع بفتح أوله واللام وتشديد القاف المفتوحة وضم الواو، أي تتلقوا، فحذفت إحدى التاءين.
بيض بالتلقوا يعني.
نعم
نعم
نعم صلى الله عليه، بفتح أوله واللام وتشديد القاف المفتوحة وضم الواو، أي تتلقوا، فحذفت إحدى التاءين. ثم إن مطلق النهي عن التلقي يتناول طول المسافة وقصرها، وهو ظاهر إطلاق الشافعية. وقيد المالكية محل النهي بحد مخصوص، ثم اختلفوا فيه، فقيل ميل، وقيل فرسخان، وقيل يومان، وقيل مسافة القصر، وهو قول الثوري. وأما ابتداؤها فسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده. باب
نعم،
منتهى
جزاكم
التلقي.
الله خيرا
نعم، خير من ذلك.
شيخ شريف.
نعم، أحسن الله إليكم.
يا مرحبا، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب منتهى التلقي. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق، ويبينه حديث عبيد الله. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه
السلام
في
عليكم.
مكاني فنهاهم.
أيمن بيسلم عليك سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سيدنا، الله يعزك يا رب.
عامل ايه؟
كيف حالك يا أيمن؟
عامل ايه يا عم؟
بارك الله فيك يا أيمن، الله يعزك يا رب.
سعد بهذه الدعوات في مجلس العلم،
الله
جزاكم الله
الله
خير.
الله يسعدك سيدنا، ربنا يبارك فيك يا رب، جزاكم الله خير. نعم سيدنا، بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب منتهى التلقي أن أي وابتداؤه. وقد ذكرنا أن الظاهر أنه لا حد لانتهائه من جهة الجالب، وأما من جهة المتلقي فقد أشار المصنف بهذه الترجمة إلى أن ابتداءه الخروج من السوق، أخذا من قول الصحابي إنهم كانوا يتبايعون بالطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه، ولم ينههم عن التبايع في أعلى السوق، فدل على أن التلقي إلى أعلى السوق جائز، فإن خرج عن السوق ولم يخرج من البلد فقد صرح الشافعية بأنه لا يدخل في النهي، وحد ابتداء التلقي عندهم الخروج من البلد، والمعنى فيه أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر وطلب الحظ لأنفسهم، فإن لم يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم، وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر، والمعروف عند المالكية اعتبار السوق مطلقا كما هو ظاهر الحديث، وهو قول أحمد وإسحاق، وعن الليث كراهة التلقي ولو في الطريق ولو على باب البيت حتى تدخل السلعة السوق. قوله قال أبو عبد الله هو المصنف، قوله هذا في أعلى السوق أي حديث جويرية عن نافع بلفظ كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام الحديث. قال البخاري رحمه الله: وبينه حديث عبيد الله بن عمر يعني عن نافع، أي حيث قال كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق الحديث مثله. وأراد البخاري بذلك الرد على من استدل به على جواز تلقي الركبان لإطلاق قول ابن عمر كنا نتلقى الركبان، ولا دلالة فيه لأن معناه أنهم كانوا يتلقونهم في أعلى السوق كما في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع، وقد صرح مالك في روايته عن نافع بقوله ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق، فدل على أن التلقي الذي لم ينهى عنه إنما هو ما بلغ السوق، والحديث يفسر بعضه بعضا. ودعا الطحاوي التعارض في هاتين الروايتين وجمع بينهما بوقوع الضرر لأصحاب السلع وعدمه، قال: فيحمل حديث النهي على ما إذا حصل الضرر فيحمل حديث النهي على ما إذا حصل الضرر، وحديث الإباحة على ما إذا لم يحصل، ولا يخفى رجحان الجمع الذي جمع به البخاري، والله أعلم. قال تنبيه: وقع قول البخاري هذا في أعلى السوق عقب رواية عبيد الله بن عمر في رواية أبي ذر، ووقع في رواية غيره عقب حديث جويرية، وهو الصواب. قال رحمه الله: باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. قوله باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل، أي هل يفسد البيع بذلك أم لا. أورد فيه حديثي عائشة وابن عمر في قصة بريرة، وكأن غرضه بذلك أن النهي يقتضي الفساد، فيصح ما ذهب إليه من أن النهي عن تلقي الركبان يرد به البيع، وسيأتي الكلام عليه في كتاب الشروط إن شاء الله تعالى. قال باب بيع التمر بالتمر. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنه سمع عمر رضي الله عنهما أنه سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر. نعم سيدنا.
نعم يقدرونها هكذا. نعم
نعم
عن مالك بن أوس أنه سمع عمر.
أحسن الله إليكم سيدنا. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. قال رحمه الله قوله باب بيع التمر بالتمر، أورد فيه حديث عمر مختصرا وسيأتي الكلام عليه بعد باب. قال باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. قوله باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي عن المزابنة من طريقين، وسيأتي الكلام عليه بعد خمسة أبواب. وفي الطريق الثانية حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت في العرايا، وسيأتي الكلام عليه بعد سبعة أبواب. وذكر في الترجمة الطعام بالطعام، وليس في الحديث الذي ذكره للطعام ذكر. وكذلك ذكر فيها الزبيب ذكر فيها الزبيب بالزبيب، والذي في الحديث الزبيب بالكرم. قال الإسماعيلي لعله أخذ ذلك من جهة المعنى. قال ولو ترجم للحديث ببيع التمر في رؤوس الشجر بمثله من جنسه يابسا لكان أولى، انتهى. ولم يخل البخاري بذلك كما سيأتي بعد ستة أبواب. وأما هنا فكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه من ذكر الطعام، وهو في رواية ليس عن نافع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وروى مسلم من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال باب بيع الشعير بالشعير. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنه أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يدي ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر رضي الله عنه يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. قوله باب بيع الشعير بالشعير، أي ما حكمه. قوله أنه التمس صرفا بفتح الصاد المهملة، أي من الدراهم بذهب كان معه. وبين ذلك الليث في روايته عن ابن شهاب، ولفظه عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم. قوله فتراوضنا بضاد معجمة، أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص، كأن كل منهما كان يروض صاحبه ويسهل خلقه. وقيل المراوضة هنا المواصفة بالسلعة، وهو أن يصف كل منهما سلعته لرفيقه. قوله فأخذ الذهب يقلبها، أي الذهب، والذهب يذكر ويؤنث، فيقال ذهب وذهبة، أو يحمل على أنه ضمن الذهب معنى العدد المذكور وهو المئة فأنثه لذلك. وفي رواية الليث فقال طلحة إذا جاء خادمنا نعطيك ورق،
ورقك يعني
نعم
فضتك يعني.
أحسن الله إليكم سيدنا، نعم. فقال طلحة إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، ولم أقف على تسمية الخازن الذي أشار إليه طلحة. قوله من الغابة بالغين المعجمة، وبعد الألف موحدة، يأتي شرح أمرها في أواخر الجهاد، في قصة تركة الزبير بن العوام. وكأن طلحة كان له بها مال من نخل وغيره، من نخل وغيره، وأشار إلى ذلك ابن عبد البر. قوله حتى تأخذ منه، أي عوض الذهب. في رواية الليث والله لتعطينه ورقه، أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره. قوله الذهب بالورق ربا، قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك فيه، وحمله عنه الحفاظ حتى رواه يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن مالك، وتابعه معمر والليث وغيرهما، وكذلك رواه الحفاظ عن ابن عيينة، وشذ أبو نعيم عنه فقال الذهب بالذهب، وكذا رواه ابن إسحاق عن الزهري. ويجوز في قوله الذهب بالورق الرفع، أي بيع الذهب بالورق، فحذف المضاف للعلم به، أو المعنى الذهب يباع بالذهب. ويجوز النصب، أي بيع الذهب، والذهب يطلق على جميع،
المعنى الذهب يباع بالورق، والله أعلم يعني.
نعم سيدنا، السلام عليكم سيدنا، نعم. قال أو المعنى الذهب يباع بالورق ويجوز النصب، أي بيع الذهب.
لا لا لا، هو أقرأها كما هي، بس أنا يعني يخيل إلي أنه أخطأها، والحديث الذهب بالورق،
نعم
فيقول الرفع في كلمة الذهب يعني معناها بيع الذهب بالورق، فحذف المضاف للعلم به، أو المعنى الذهب يباع بالورق، هكذا يعني. فالتقدير في الإعراب لم يغير الكلمة.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم سيدنا، نعم. قال ويجوز النصب، أي بيع الذهب، والذهب يطلق على جميع أنواعه المضروبة وغيرها، والورق الفضة، وهو بفتح الواو وكسر، وهو بفتح الواو وكسر الراء، وبإسكانها عن وبإسكانها على المشهور، ويجوز فتحهما، وقيل بكسر الواو المضروبة، وبفتحها المال. والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة. قوله إلا هاء وهاء بالمد، إلا هاء وهاء بالمد فيهما وفتح الهمزة، وقيل بالكسر، وقيل بالسكون، وحكي القصر بغير همز، وخطأهما الخطابي
هو
ورد عليه.
قصره بالمد إن فيه ألف بعدها همزة، وليس بالقصر مثلا إن هي إيه؟ ألف فقط. نعم.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. قال وخطأهما الخطابي ورد عليه النووي وقال هي صحيحة لكن قليلة، والمعنى خذ وهات، وحكي هاك بزيادة كاف مكسورة، ويقال هاء بكسر
هاكي.
الهمزة، وحكي هاك بزيادة كاف مكسورة، نعم أحسن الله عليكم، ويقال هاء بكسر الهمزة بمعنى هات، وبفتحها بمعنى خذ بغير تنوين. وقال ابن الأثير هاء وهاء هو أن يقول كل واحد من البيعين، هاء فيعطيه ما في يده، كالحديث الآخر إلا يدا بيد، يعني مقابضة في المجلس، وقيل معناه خذ وأعطي. قال وغير الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العوض، وتتنزل منزلة هاء التي للتنبيه. وقال ابن مالك هاء اسم فعل بمعنى خذ، وإن وقعت بعد إلا فيجب تقدير قول فيجب تقدير قول قبله يكون به محكيا، فكأنه قيل ولا الذهب بالذهب إلا مقولا عنده من المتبايعين ها وها. وقال الخليل: كلمة تستعمل عند المناولة، والمقصود من قوله ها وها أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه ها فيتقابضان في المجلس. قال ابن مالك: حقها ألا تقع بعد إلا كما لا يقع بعدها خذ. قال: فالتقدير لا تبيع الذهب بالورق إلا مقولا بين المتعاقدين هاء وهاء. واستدل به على اشتراط التقابض في الصرف في المجلس، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وعن مالك: لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام، ولو انتقل من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح تقابضهما. ومذهبه أنه لا يجوز عنده تراخي القبض في الصرف، سواء كان في المجلس أو تفرقا. وحمل قول عمر: لا تفارقه على الفور، حتى لو أخر الصيرفي القبض حتى يقوم إلى قعر دكانه ثم يفتح صندوقه لما جاز.
ولعل هذا يعني يكون مستغربا إلى وقت قريب، حتى رأينا أسعار الذهب تقفز في اللحظة الواحدة وتنخفض، حتى كان الرجل يخرج من المحل ثم يعود فربما كسب يعني ألوف لمجرد أنه خرج وعاد. يعني يكون قد اشترى مثلا بسعر ولما خرج قل السعر فيخسر، أو ربما اشترى بسعر رخيص فخرج فغلى السعر فيكسر.
نعم سيدي، أحسن الله إليكم سيدي.
نعم.
قال قوله: البر بالبر بضم الموحدة ثم راء، من أسماء الحنطة، والشعير بفتح أوله معروف وحكي جواز كسره. واستدل به على أن البر والشعير صنفان، وهو قول الجمهور، وخالف في ذلك مالك والليث والأوزاعي فقالوا هما صنف واحد. قال ابن عبد البر: في هذا الحديث أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه، وإن كان له كلاء وأعوان يكفونه. وفيه المماكسة في البيع والمراوضة وتقليب السلعة، وفائدته الأمن من الغبن، وأن من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر وأن من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر حتى يذكره غيره، وأن الإمام إذا سمع ورأى شيئا لا يجوز ينهى عنه ويرشد إلى الحق، وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر دليله وأن يتفقد أحوال رعيته ويهتم بمصالحهم. وفيه اليمين لتأكيد الخبر، وفيه الحجة بخبر الواحد، وأن الحجة على من خالف في حكم من الأحكام التي في كتاب الله أو حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق، وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة فأحرى ألا يجوز في الذهب بالذهب، وهو جنس واحد، وكذا الورق بالورق. يعني إذا لم تكن رواية ابن إسحاق ومن تابعه محفوظة فيؤخذ الحكم من دليل الخطاب. وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على هذا الحكم، أي التسوية في المنع بين الذهب بالذهب وبين الذهب بالورق، فيستغنى حينئذ بذلك عن القياس. قال: باب بيع الذهب بالذهب. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا إسماعيل بن علية قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال أبو بكرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. قوله باب بيع الذهب بالذهب تقدم حكمه في الباب الذي قبله، وذكر المصنف فيه حديث أبي بكر ثم أورده بعد 3 أبواب من وجه آخر عن يحيى بن أبي إسحاق ورجال الإسنادين بصريون كلهم، وأخذ حكم بيع الذهب بالورق من قوله وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم، وفي الرواية الأخرى وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا الحديث، وسيأتي الكلام عليه. قال باب بيع الفضة بالفضة. قال حدثني عبد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثل بمثل والورق بالورق مثل بمثل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. قوله باب بيع الفضة بالفضة تقدم حكمه أيضا. قوله حدثني عبيد الله بن سعد زاد في رواية المستملي وهو ابن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، وابن أخي الزهري هو محمد بن عبد الله بن مسلم. قوله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلاقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد
ما
في
هذا
الصرف
الذي؟
عفوا سيدنا،
ما هذا الذي تحدثه؟
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم، فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث هكذا ساقه. وفيه اختصار وتقديم وتأخير، وقد أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن يعقوب بن إبراهيم شيء عن يعقوب بن إبراهيم شيخ البخاري فيه بلفظ أن أبا سعيد حدثه حديثا مثل حديث عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصرف، فقال أبو سعيد فذكره. فظهر بهذه الرواية معنى قوله مثل ذلك، أي مثل حديث عمر، أي حديث عمر الماضي قريبا في قصة طلحة بن عبيد الله. وتكلف الكرماني هنا فقال قوله مثل ذلك، أي مثل حديث أبي بكرة في وجوب المساواة، ولو وقف على رواية الإسماعيل على رواية الإسماعيلي لما عدل عنها. وقوله فلقيه عبد الله، أي بعد أن كان سمع منهم الحديث فأراد أن يستثبته فيه. وقد وقع لأبي سعيد مع ابن عمر في هذا الحديث قصة وهي هذه، ووقعت له فيه مع ابن عباس قصة أخرى كما في الباب الذي بعده. فأما قصته مع ابن عمر فانفرد بها البخاري من طريق سالم، أخرجها مسلم من طريق الليث عن نافع، ولفظه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع فذهب عبد الله وأنا معه والليثي حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل الحديث. فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه، فقال أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل الحديث. ولمسلم من طريق أبي نضرة في هذه القصة لابن عمر مع أبي سعيد أن ابن عمر نهى عن ذلك بعد أن كان أفتى به لما حدثه أبو سعيد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قصة أبي سعيد مع ابن عباس فسأذكرها في الباب الذي يليه. قوله في الرواية الأولى الذهب بالذهب، يجوز في الذهب الرفع والنصب، وقد تقدم توجيهه. ويدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلي والتبر وخالص ومغشوش. ونقل النووي تبعا لغيره في ذلك الإجماع. قوله مثل بمثل كذا في رواية أبي ذر بالرفع، ولغير أبي ذر مثلا بمثل، وهو مصدر في موضع الحال، أي الذهب يباع بالذهب موزونا بموزون، أو مصدر مؤكد أي يوزن وزنا بوزن.
مؤكد.
نعم. أو مصدر مؤكد أي يوزن وزنا بوزن. وزاد مسلم في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. قوله ولا تشف بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء أي تفضل، وهو رباعي من أشف، والشف بالكسر الزيادة وتطلق على النقص. قوله ولا تبيع منها غائبا بناجز بنون وجيم وزاي أي مؤجلا بحال، أي مؤجلا بحال، أي والمراد بالغائب أعم من المؤجل، كالغائب عن المجلس مطلقا مؤجلا كان أو حالا، والناجز الحاضر. قال ابن بطال فيه حجة للشافعي في قوله من كان له على رجل دراهم ولآخر عليه دنانير لم يجز أن يقاص أحدهما الآخر بما له، لأنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق دينا، لأنه إذا لم يجز غائب بناجز فأحرى ألا يجوز غائب بغائب. وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع، أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا وبينكما شيء، فلا يدخل في بيع الذهب بالورق دينا، لأن البيع بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير في الصرف.
لأن البيع
نعم أحسن الله عليكم. لأن البيع بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير في الصرف، قاله ابن بطال. واستدل بقوله مثلا بمثل على بطلان البيع بقاعدة مد عجوة، وهو أن بقاعدة مد عجوة وهو أن يبيع مد عجوة ودينارا بدينارين مثلا، وأصرح
مد عجوة ودينارا بدينارين.
نعم سيدنا.
يعني شيء مقابل شيء، الشيء الأول عبارة عن مد العجوة زائد دينار، الشيء الثاني دينارين. حيلة من حيل الربا يعني.
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. قال وهو أن يبيع مد عجوة ودينارا بدينارين مثلا. وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث فضالة بن عبيد الله، حديث فضالة بن عبيد عند مسلم في رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفصل، أخرجه مسلم. وفي رواية أبي داود فقلت إنما أردت الحجارة، فقال لا حتى تميز بينهما.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين، جزاكم الله خيرا.